هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم المشروع.
الغاية هو الهدف الذي من أجله تحرك. أنا أتحرك في سبيل الله، وأن التحرك في هذا الميدان هو يتطلب مني أن أصل إلى استعداد بأن أبذل نفسي ومالي. أنا أتحرك في هذا الميدان لأحقق النصر لدين الله والعمل لإعلاء كلمته، وإن كان ذلك بماذا؟ ببذل نفسي ومالي.
قراءة في المشروع القرآني للسيد الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، من إعداد عبد الرحمن القاسم، فكرة عبد الله الفرح، تقديم وضاح السراجي، إخراج عامر حسن.
في هذه الحياة تتجلى للجميع مدى أهمية المشاريع الفكرية أو العملية من خلال ما تحدثه على أرض الواقع، بمعنى أن المشروع الصحيح هو الذي يكون له تأثيرات إيجابية في حياة البشرية ويسهم في تصحيح مسارهم. ولذلك فإن أهم المشاريع هي تلك التي تربط الإنسان بربه وخالقه وتعرفه عليه، ليكون دائم الصلة به ودائم الاعتماد عليه. والإنسان متى ما كان كذلك فإنه من يسعد في حياته ويفوز في آخرته. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي مشروع الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه يتجلى لنا ذلك بوضوح.
والسلام والرحمة والرضوان على شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه. في ذكراه السنوية التي تعود بنا إلى الحديث عن مشروعه العظيم وعن عطائه الكبير وعن جهوده المثمرة التي لا زالت قائمة في واقعنا، عندما نعود إلى تلك المرحلة المهمة والحساسة والخطيرة التي تحرك فيها السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه بمشروعه القرآني العظيم، ندرك أنه بحق شهيد القرآن، وندرك أهمية وقيمة الموقف والخيار الذي اتجه فيه وأسسه وبناه، ونحن اليوم نتحرك على أساسه في مواجهة هذه التحديات الكبيرة والخطيرة التي نواجهها اليوم.
عندما نتصفح ونتأمل في مشروع الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، نجد فيه الكثير من الأمور المهمة التي نحتاج إليها في الحياة سواء كأفراد أو كجماعات. فبالإضافة إلى ما يهدف إليه الشهيد القائد من ربط الإنسان بربه وتعريفه بخالقه ورازقه من خلال مشاهدته إلى نعم الله تعالى التي أنعم بها عليه في هذه الحياة، نجده يقدم لنا أشياء تربوية ونفسية تساعدنا على الاستقامة في الحياة، بل وتجعلنا ننظر إلى واقعنا ونصحح الأخطاء التي نرتكبها. وإذا أردنا أن نعرف أكثر فإننا من خلال قراءة ملازم معرفة الله نعم الله نجد أن ذلك من أبرز ما تحدث عنه الشهيد القائد سلام الله عليه، حيث يذكر لنا ذلك. فعلى سبيل المثال يذكر الشهيد القائد في ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الخامس أن الله تعالى يطلب من عباده ويأمرهم أن يتذكروا النعم التي أنعم بها عليهم وفي نفس الوقت يرشدهم إلى قيم كثيرة لها تأثيراتها في حياتهم وهم بأمس الحاجة إليها. وفي نفس الدرس يلحظ الشهيد القائد نقطة تربوية مهمة، وهي أن الله تعالى عالج نفسيات أولئك الذين ينظرون إلى أن ما بين أيديهم من نعم على أنهم استحقوها بشطارتهم وجدارتهم، وبطريقة الشهيد القائد الرائعة بأسلوبه الراقي، فقد قدم لنا نموذجا من ذلك، فذكر لنا قصة قارون الذي كان ينظر هذه النظرة ويرى أن ما هو فيه من نعم إنما حصل عليها بشطارته وذكائه، حيث يقول الشهيد القائد سلام الله عليه في ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الخامس.
في الدرس السابق عرفنا من جملة آيات أن الله سبحانه وتعالى يطلب من عباده أو يأمر عباده أن يذكروا نعمه، يرشدهم إلى أن يتذكروا نعمه، فهو قد عدد كثيرا من نعمه عليهم، وهو أيضا قد أرشدهم إلى قيمة كثير منها في أثرها في حياتهم، وبين حاجتهم الماسة إليها. وفي نفس الوقت هو سبحانه وتعالى ذكر بأسلوب آخر لأولئك الذين يرون أن كل ما في أيديهم ينظرون إليه كنظرة قارون، عندما قال إنما أوتيته على علم عندي، عندما قال له بعض قومه وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض، كان جوابه إنما أوتيته على علم عندي، أنا ذكي وشاطر وعندي خبرة في البيع والشراء وعندي خبرة في الزراعة وعندي خبرة في كذا، هذا هو نتاج شطارتي ونتاج حنكتي وذكائي. هكذا ينظر الناس، أو ربما أكثر الناس ينظرون إلى ما بين أيديهم.
ولأن الشهيد القائد سلام الله عليه يعتمد في مشروعه على القرآن الكريم واستخدام الأسلوب القرآني في معالجة النفسيات وحل الإشكاليات، فإننا نجده أنه يقدم لنا معالجات لمواجهة نفسية الإنسان الذي يرى أن كل ما هو فيه من نعم قد حصل عليه بشطارة وذكاء، وذلك من خلال ذكر النعم الكثيرة التي تحدث الله تعالى عنها في سورة الواقعة، حيث يقول الشهيد القائد سلام الله عليه في نفس الملزمة.
في سورة الواقعة بأسلوب آخر يقول لأولئك الذين ينظرون هذه النظرة إلى ما بين أيديهم، أفرأيتم ما تحرثون، ما هذه الأموال التي تحرثونها، هذه الأموال التي تجدون منها مختلف الثمار وتحصلون من ورائها على أموال كثيرة، هذه الأرض التي تحرثونها وهذا الزرع الذي ينبت بعد حرثكم، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هذا سؤال. أقول لك نحن نذكرك بأن نقول لك تذكر النعم العظيمة عليك، تذكر، إذا أنت لم تتذكر فسنذكرك نحن، ويأتي على هذا النحو الاستفهام، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ كيف سيكون جواب كل واحد منا؟ الله هو الزارع، واحدة.
وإذا كان الإنسان قد أقر على نفسه بأن الزارع هو الله تعالى، فإنه بذلك سيعترف أن كل ما يراه وكل ما يشاهده وكل ما يخرج من ثمار وزروع مختلفة، فإن الله تعالى هو الذي خلقها وهو الذي أخرجها، وأنه أي الإنسان ليس له أي فضل في ذلك، بل أنه حتى الأرض والآلات التي يحرث بها الإنسان والأدوات التي يستخدمها في الزراعة والحرث هي من نعم الله تعالى على الإنسان. وهذا هو ما أشار إليه الشهيد القائد بقوله:
الزراعة تشمل مختلف الأصناف التي بين أيدي الناس، سواء زراعة الزرع، زراعة الغاز، زراعة البن، زراعة الفواكه، زراعة الحبوب، زراعة تسمى كلها زراعة. بعد أن تعترف أنت بأن الله هو الزارع، الله هو الذي خلق هذه الأرض التي تحرثها، هو الذي خلق لك هذه الآلة التي تحرث عليها، أو هذا الحيوان الذي تحرث عليه، هو الذي خلق لك تلك الأيدي وتلك الأعين التي تقبض بها المحراث أو تقبض بها عجلة القيادة في الحرافة، السكان اللي يسمى السكان، أو تقبض بها الحلي المحراث والأعين التي تبصر بها ليست من الله. هل يستطيع الأعمى أن يحرث؟ لا يستطيع. لو تعطيه أرض واسعة جدا وتقول له هذه لك احرثها أنت، ما يستطيع يحرثها. أرضية كبيرة تعطيه أرضية صالحة للزراعة وتقول له بس الشيء أديك وتحرثها أنت بيدك، وهو صحيح الجسم لكن فاقد البصر، هل يستطيع؟
ويضيف الشهيد القائد سلام الله عليه أشياء أخرى يلمسها الإنسان في واقعه ويقر بها ويعترف أنها ضرورة في الحرث والزراعة ولا تصلح إلا بها، حيث قال:
ثم هذه التربة التي تحرث فيها هل هي سواء هي الرماد أو دقيق أو أي شيء آخر؟ ما الذي أودع فيها هذه الخاصية فجعلها قابلة للإنبات؟ ليس هو الله سبحانه وتعالى؟ لاحظ المساحة، مساحة الأسئلة كثيرة داخل هذه الآية: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، داخلها أسئلة كثيرة جدا، بدءا من الأرض وانتهاء بالثمرة التي تجنيها.
إننا ومن خلال كل ما سبق نجد أن الشهيد القائد سلام الله عليه يريد أن يصل بنا إلى حقيقة مهمة، وهي الإقرار والاعتراف بأن الله تعالى هو الزارع وهو المنعم والمتفضل علينا، وأنه ليس لنا أي فضل في ذلك. وبالتالي فإنه إذا أقر الإنسان بكل هذا فإنه لن يقول إنما هو فيه من نعم قد حصل عليها بذكائه وشطارته. ولهذا نجد الشهيد القائد سلام الله عليه يشير لنا إلى ذلك بقوله:
فإذا كنت معترف بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي زرع، هو الذي أنبت، إن الله فالق الحب والنوى، عند فقط تلقي الحب في باطن التربة، ما الذي يفلق الحب والنوى؟ هو الله، إن الله فالق الحب والنوى، إذن فهو الزارع، ليس كذلك؟
إن من المهم ونحن نتحدث في ضوء مشروع الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه أن نشير إلى أن الشهيد القائد بما قدمه في مشروعه القرآني قد انفرد بالكثير من الأمور التي لم ينتبه لها غيره، فهو من نستطيع أن نقول عنه أنه الوحيد الذي عمل على ربط الإنسان بالله تعالى من خلال تذكيره بالنعم المادية والمعنوية التي يتقلب فيها، وهو ما يؤدي إلى الاعتراف والإقرار بأن الله تعالى هو المنعم وهو المتفضل، وهو من يجب أن يخشاه الإنسان ويخاف منه ويرغب إليه دون غيره. وعندما يكون الإنسان كذلك فإنه من يحظى برعاية الله وتوفيقه ورحمته ونصرته وتأييده في هذه الحياة، ولن يستطيع أي أحد أن يهزمه أو يغلبه مهما كانت قوته وعظمته وإمكانياته.
قراءة في المشروع القرآني للسيد الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي. المشروع من إخراج عامر حسن.